السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الجيش التركي إن طائرات تركية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني داخل شمال العراق ليلة الجمعة وصباح السبت. وأضاف الجيش أن القوات البرية قامت أيضا بإطلاق النار على أهداف لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، مشيرة إلى انطلاق مسلحين تابعين له من قواعد في شمال العراق لشن هجمات على أهداف داخل تركيا. ونقل عن بيان نشره الجيش التركي على موقعه الإلكتروني أن الضربات استهدفت في مناطق زاب وأفشين وكاكورك مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي التركية لتنفيذ هجمات. وأضاف البيان أن جميع الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة. ومن دهوك أفاد مراسل إذاعة العراق الحر نقلا عن قوات حرس الحدود العراقية بأن القصف التركي لمواقع داخل الأراضي العراقية استمر نحو ساعة ليل الجمعة. وصرح قائد قوات حرس الحدود حسين تمر بأن الطائرات التركية عاودت قصف أهداف تقع في منطقة زاخو صباح السبت. في بغداد صرح مصدر في الشرطة العراقية بأن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة على مكتب لإحدى مجالس الصحوة التي تقاتل القاعدة أدى السبت إلى مقتل شخصين. وقال المصدر إن الهجوم وقع في منطقة العامرية نحو الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي. ونقلت فرانس برس عن المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه قرب مقر للصحوة في شارع العامرية عمل الشعبي في منطقة العامرية بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل اثنين من مجلس أعيان الصحوة وإصابة ثمانية آخرين بينهم أبو العبد قائد صحوة العامرية. في دمشق أجرى الرئيس السوري بشار الأسد السبت محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الأسد عقد اجتماعا مع أردوغان بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم وكبير مستشاري رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو. وجاءت زيارة أردوغان بعد أن كشف الرئيس السوري في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن وساطة تركية بين سوريا وإسرائيل تجرى منذ العام الماضي. وأوضح الأسد أن أنقرة أبلغت دمشق باستعداد إسرائيل للانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967. هذا وقد شارك أردوغان خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا، شارك في الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول الذي انعقد بحضور أكثر من 700 من رجال الأعمال الأتراك. وفي شأن آخر أعلنت دمشق أنها سوف تتعاون مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مزاعم الولايات المتحدة بأن سوريا تعاونت مع كوريا الشمالية في جهود لبناء مفاعل نووي داخل الأراضي السورية. وفي إعلانه ذلك نفى السفير السوري لدى منظمة الأمم المتحدة بشار الجعفري المزاعم الأمريكية قائلا إن سوريا ليس لديها ما تخفيه. في بيروت أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني السبت يوم 13 من أيار المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والذي أرجئ 18 مرة. وكانت المحاولة الأخيرة لانتخاب رئيس لبناني جديد أخفقت الثلاثاء الماضي بسبب خلافات عميقة بين المعارضة والأغلبية النيابية. في القاهرة حذرت جامعة الدول العربية السبت مما وصفتها بكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة إثر تعليق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا المساعدات الغذائية للأهالي بسبب القيود الإسرائيلية. وكانت الأونروا توقفت مساء الخميس عن توزيع مساعداتها الغذائية ل 650 ألف شخص في قطاع غزة بعد نفاد مخزونها من وقود الديزل ما أدى إلى شل عمل شاحناتها. في طهران أعلن السبت أن المحافظين عززوا قبضتهم على البرلمان الإيراني بعد انتخابات الإعادة على المقاعد التي لم تحسم. وكان المحافظون فازوا بغالبية المقاعد التي حسمت في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في آذار، وعددها 208 مقاعد في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 290. وجرت جولة إعادة يوم الجمعة لحسم 82 مقعدا. ونقلت الإذاعة الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الإيراني قوله إن المحافظين حصلوا على أكثر من 69% من المقاعد التي حسمت وعددها 287، مشيرا إلى أنهم ضمنوا 200 مقعد تقريبا. وهذه النتائج تتفق مع النسبة التي أعلنت بعد الجولة الأولى. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من أسرة إذاعة العراق الحر، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية نتعرف فيها على طبيعة البرامج التي ستقدمها قناة دجلة الفضائية، كما نستعرض أبرز ما ورد من أخبار في الصحافة العراقية والأردنية، ونتعرف أيضا على معاناة العوائل المهجرة في تكريت. وتلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على مدى انتشار الإشاعات في المجتمع العراقي. سيداتي وسادتي، وقعت في عمان وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية نرمين عثمان اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتمكين وبناء القدرات لإعادة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبلد ودعم المرأة العراقية والنهوض بواقعها وبث الوعي بأشكال العنف الموجودة في المجتمع العراقي، كما تتضمن توصيات الاتفاقية تحفيز الحكومة العراقية والبرلمان لمراجعة جملة القوانين المتعلقة بالمرأة وتعديلها. فأقر الرسول سرحان معها التفاصيل.
خلصت الورشة التي نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية، والتي عقدت في عمان على مدى 4 أيام، إلى التوقيع على اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتطوير قدرات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لتمكينهما من دعم المرأة العراقية والنهوض بواقعها. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة نرمين عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر:
بدأنا في 2005 بكتابة استراتيجي، لكن كان هناك انقطاع في العمل، وبدأت أعيد الطلب على منظمة يونيفم بإعادة كتابة والمساهمة في بناء الاستراتيجي الوطني للمرأة في العراق، وأيضا التمكين وبناء القدرات لغاية إعداد وإطلاق تقرير العراق، تقرير 15 هذا اللي يسموها بيجين، لأن العراق ملزم بكتابة هذا التقرير. لكن بما أن كادر العراقي غير مهيئ لكتابة هذا التقرير، يونيفم مكلف بتمكين تمكين المرأة ومن أجل كتابة هذا التقرير وتقديمها إلى اجتماع بيجين. أيضا التمكين المؤسسات لدعم عمل الوزارة وهيئة النهوض بالمرأة وإداء مهامها، هذه كلها هي ضمن الاتفاقية.
كما تمخضت عن الورشة التي تناولت المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية وخاصة أعمال العنف التي تتعرض لها وسبل معالجتها، تمخضت عنها جملة من التوصيات وصفتها الوزيرة بالمهمة.
التوصيات كانت جدا جيدة، أكثرية هي في ضمن كيفية مكافحة العنف أو التقليل من العنف ضد المرأة برفع قدرات وإمكانيات المرأة العراقية، بث الوعي حول العنف والتوعية حول أشكال العنف اللي موجودة في المجتمع، وفي نفس الوقت المستلزمات اللازمة لكيفية مناهضة العنف، مثلا القوانين والتشريعات والمناهج المدرسية والبرامج الخدمية، هذه كلها هي ضمن خطة العمل وضمن الخطة الموضوعة من قبل ويونيفيم لمدة 3 سنوات.
دكتورة، هناك العديد من القرارات والتوصيات صدرت خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بالمرأة، لكنها لم تطبق وركنت على الرفوف، هل سيكون مصير هذه التوصيات كالتوصيات السابقة؟
لم نضع أي برنامج لليونيفيم ولا برنامج لامرأة في داخل الرفوف، قمنا بأعمال جبارة بهذا المجال، لكن بما أن وجود جانب آخر من الوضع الأمني غطى على هذه الخطوات، لكن كل البرامج الموضوعة مع يونيفيم نفذت في داخل في ساحة العراقية، كل البرامج مو فقط من وزارة الدولة، لا كل البرامج من خلال منظمات المجتمع المدني، لأن احنا ننفذ من خلال منظمات المجتمع المدني، وزارة المرأة هي وزارة الدولة ليست لها قدرة بالتنفيذ، التنفيذ هي من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة أيضا. أما بالنسبة لتحويلها، بدأنا من اليوم بتشخيص وتعيين نقاط الارتباط، حتى العقد عملنا على توقيع العقد مع الأشخاص المكلفين بمتابعة الموضوع.
وأشارت ممثلة شبكة النساء العراقية هناء أدور إلى أن الورشة كانت من الأهمية، بحيث خرجت بتوصيات تحفز فيها الحكومة والبرلمان إلى مراجعة جملة القوانين المتعلقة بالمرأة وتعديلها.
باعتقادنا أنه مثل هذه البرامج اللي وضعت، كيفية تحفيز الحكومة، سياسة الحكومة، التأثير في سياسة الحكومة، التأثير أيضا على البرلمان في إصدار قوانين جديدة، تشريعات جديدة، أو مراجعة القوانين اللي تظهر بها مسائل العنف ضد المرأة، أيضا التأكيد على دور أجهزة السلطة القضائية ودور الأجهزة الأمنية في احتواء ظواهر العنف وظواهر أيضا الاعتداء على النساء. الحضور اللي كان موجود هو حضور متنوع، فبالتالي أنه هذا الشراكة اللي وجدها المؤتمر بين مختلف هذه الجهات رح يكون إلى صدى غير قليل في التأثير على سياسة الحكومة، في رفع صوت إلى البرلمان، وجود برلمانيات أيضا في داخل هذا الاجتماع، هذا رح يعزز من أنه الكل يعمل من أجل النهوض بواقع المرأة، من أجل التغلب على المشاكل، ومن أجل إشراك المرأة بشكل فاعل في الحياة العامة.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارات أخرى، بالإضافة إلى برلمانيات عراقيات وممثلين عن منظمات عراقية وعربية تعنى بحقوق المرأة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، تم مؤخرا الاحتفال بافتتاح قناة دجلة الفضائية بعد أشهر من البث التجريبي، والتي تخصصت ببعث الموروث الشعبي العراقي وتسليط الضوء على مسيرة بعض الشخصيات العراقية السياسية والفنية والأغاني القديمة والدراما العراقية التي تركت أثرا في ذاكرة الجمهور، بحسب ما أكده المدير الفني لقناة دجلة الفضائية الفنان جبار جودي. عماد جاسم والتفاصيل.
ازدادت في الآونة الأخيرة افتتاح قنوات فضائية عراقية تحاول كسب الجمهور العراقي من مختلف الفئات، وتحاول أيضا منافسة القنوات العربية، ومؤخرا تم الاحتفال بافتتاح قناة دجلة الفضائية بعد شهور من البث التجريبي، والتي تخصصت الكثير من برامجها للفلكلور العراقي والأغاني القديمة والأعمال الدرامية القديمة ذات الطابع الشعبي الكوميدي. الفنان جبار جودي المدير الفني لقناة دجلة تحدث لإذاعة العراق الحر عن خصوصية هذه القناة وإمكانية المنافسة لباقي القنوات.
حقيقة احنا كسياسة فنية في القناة نرى ان تنافسنا مع القنوات الاخرى يأتي من خلال بعث الموروث الشعبي العراقي، من خلال تركيز على تاريخ العراقي المعاصر الحديث، لذلك تشاهد برامجنا فيها لمحات من تاريخ العراق، مسلط الضوء على شخصيات عراقية مهمة، نحاول أن نكسب المشاهد من خلال تسليط الضوء على الأغاني القديمة، حتى الدراما العراقية نحاول أن نقدم دراما عراقية يعني تركت بصمة في ذهن الجمهور.
كيف تجد من تعدد القنوات الفضائية وزيادة عددها فيها الجانب الإيجابي أم أنها أربكت الجمهور؟
تعدد القنوات حالة صحية. ليش؟ لأنه وجهات النظر المتعددة أعتقد أنه صحة في الفن وفي الإعلام. أرى أنه لكل قناة أكو طابع وخصوصية، لكل مشاهد أيضا طابع وخصوصية، وين ما يريد يقدر يعني يقدر يشوف قناتنا يبحث بها عن الأشياء المريحة. ما عندنا إحنا أخبار، ما عندنا جانب سياسي مهم نحاول، لكنه حقيقة إحنا كخط ما نريد ندخل نفسنا بخط السياسة وكذا. فتعدد القنوات حالة صحية.
محمد المعموري الخبير الإعلامي والذي عمل مدير برامج لعدد من القنوات الفضائية تحدث عن رغبة العراقيين في متابعة الأعمال العراقية خاصة التراثية، لذا فقد لجأت القنوات الجديدة للابتعاد عن تقليد القنوات العربية والتمسك بالخط العراقي لكسب المتلقي.
كل قناة تأخذ خط، يعني هناك قنوات تابعة لكيانات سياسية، قنوات تجارية، قنوات منوعات.
هل تجد بأنها أربكت المشاهد؟ البعض حمل خصوصية عراقية والبعض الآخر فتحت من أجل أن تدعاية إلى جهة سياسية.
هو الحقيقة كل القنوات الفضائية بشكل سريع بالتأكيد يربك المشاهد في متابعة القناة المفضلة، لكن هو دخول قنوات، دخول موبايل هالخمس سنوات الماضية أكيد كان المشاهد العراقي مربوط في قناة أو قناتين، فمن يشوف تعدد أقمار وقنوات فضائية، مسلسلات، رياضة، أكيد يربك المشاهد. لكن المشاهد اللي يريد يختار تابع قناته المفضلة.
الآن العائلة العراقية بدأت تفضل القنوات العراقية برأيك على تعددها وعلى ضعف إنتاج برامجها؟
المشاهد العراقي معروف عليه يحب الدراما العراقية. الدراما العراقية على سبيل المثال أنا أكون مسلسلات تظهر على بعض القنوات الفضائية، مسرحيات أعيدت بشكل مسلسلات، لكن تبقى بطابع المشاهد العراقي، اللهجة العراقية، اللغة العراقية، اللكنة. أكيد العراقي دائما يحب الدراما العراقية، يعني تبقى الدراما العراقية هي المفضلة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
لا تنسى تعبي والسهر يما، يا تنقي اليوم شبي رايتك تنقي اليوم شبي من عندي أخذوه على عيني بعدوه
من عندي أخذوه على عيني بعدوه
لا تنسى سعبي والسهر يما يو حيد يا يما يو حيد يا يما يما
شبيني على حكم القدر يما
عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان أشارت وفي عددها ليوم السبت إلى دعوة السيد مقتدى الصدر أتباعه لمزيد من الصبر في الالتزام بقرار تجميد جيش المهدي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحرب المفتوحة التي هدد بشنها هي موجهة ضد القوات الأمريكية تحديدا. وعرضت الصحيفة في خبر آخر أن الصليب الأحمر يجهز مدينة الصدر بثلاثة أطنان من المواد الطبية، في حين نشرت جريدة الصباح شبه رسمية أن هناك دراسة لتشكيل مجالس إسناد في المدينة كحل لإنهاء الأزمة. من جهته وزير التربية يوضح أن 82 مدرسة في مدينة الصدر معطلة حاليا من أصل ما يزيد على 400 مدرسة موجودة في المدينة، في وقت عادت الحياة الطبيعية إلى مدارس البصرة بعد توقفها لمدة 10 أيام إثر العمليات العسكرية التي جرت هناك. وننتقل إلى عناوين صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. رئيس الوزراء يعلن عودة الأحزاب التي انسحبت من الحكومة، فيما تشترط كتلة الفضيلة تفعيل المجلس السياسي وإشراك معظم الكتل للعودة إلى الحكومة. وخدميا، الشركات الرئيسة الكورية الجنوبية تنفذ مشاريع تنموية في إقليم كردستان. أما في صحيفة المدى المستقلة فنطالع أن رئيس الكتلة العربية للحوار الوطني صالح المطلق يتهم الحزب الإسلامي بالاستحواذ على المناصب. اليابان تباشر تنفيذ 8 مشاريع عملاقة في العراق، وميناء أبو فلوس يستقبل 7 بواخر يوميا مع أجهزة سونار لكشف البضائع المهربة. من جانب آخر، وفي جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، يقول عمران العبيدي بأن الملاحظة الأكثر شيوعا في حياتنا هي الرغبة في التعاطي الدائم مع لغة السلاح والرصاصة بالذات، بعدما كنا نعتقد أو كان يحدون الأمل بأن يغادرنا التفكير بلغة السلاح بعد 8 سنوات من الحرب مع إيران وحرب الخليج الثانية إضافة إلى الأخيرة. وضمن سلسلة من علامات الاستفهام يتساءل العبيدي كيف استطعنا أن نجد هذا التزاوج العجيب بين الديمقراطية والسلاح، وكيف يمكن أن نصدق بشعارات الرغبة في بناء دولة دستورية وسط هذا الكم الهائل من حملة السلاح، وكيف يمكن لنا وبهذه البساطة أن نحول صراعاتنا السياسية من لغتها الأصلية القائمة على الحوار إلى لغة الرصاص حالما ينتهي الحوار، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن مقتدى الصدر دعا في بيان أنصاره وقوات الأمن العراقية إلى التهدئة ووقف إراقة الدم، متراجعا عن تهديده بإعلان حرب مفتوحة في حال استمرار القوات الأمريكية والعراقية بمواصلة استهداف أتباعه. وتقول الرأي أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة شدد من تحذيراته بشأن إيران أمس قائلا أن طهران عززت دعمها للميليشيات العراقية وأن واشنطن لديها خيارات عسكرية بوسعها أن تستخدم لإجبار إيران على التوقف. وقال الأميرال مايكل مولين أن الجيش لديه دليل على أن إيران تمد العراقيين المتمردين بأسلحة جديدة رغم تعهد طهران للحكومة في بغداد بأنها ستوقف مثل هذا الدعم. وتنقل الدستور عن ناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق أن قرار سحب 5 ألوية مقاتلة من الجيش الأمريكي بحلول تموز المقبل اتخذ بشكل نهائي، ولفت إلى أن الاستهداف المتكرر لمجالس الصحوة التي وصلت أعداد عناصر إلى 105,000 رجل خير دليل على نجاحها في مواجهة تنظيم القاعدة الذي فقد معظم معاقله، لكن لا تزال له جيوب في حوض ديالى والموصل والحزام الجنوبي من بغداد. من تعليقات الكتاب يقول محمد أبو رمان في الغد أن الأردن استطاع التكيف إلى درجة كبيرة مع التحولات الإقليمية، وتجاوزت الحكومة الكثير من المشكلات والمعضلات التي واجهتها وأحدثت اختراقا استراتيجيا في الجانب الأمني وفي المجال السياسي، بخاصة العلاقة مع المجتمع السني ومع الأكراد. ومع أن العلاقة مع القوى الشيعية لم تتحسن كثيرا إلا أنها أفضل من المراحل الأولى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، وقع اختيار وزارة البيئة على هور الحويزة جنوب العراق ليشمل باتفاقية رامسار الدولية التي أقر مجلس النواب انضمام العراق إليها لكي يحظى هذا المستنقع المائي بالحماية الدولية. وهذه الاتفاقية تشمل الأراضي المغمورة بالمياه وتتميز بكونها بيئة للتنوع البيولوجي من حيث الأغذية والمياه، والتي يعتمد عليها من أجل الإبقاء على أنواع مختلفة من النباتات والحيوان. نتعرف في سياق التقرير التالي على أسباب اختيار هور الحويزة دون المناطق المائية الأخرى في العراق.
بعد أن أقر مجلس النواب انضمام العراق إلى اتفاقية رامسار الدولية للأراضي الرطبة العام الماضي، بدأت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتحديد المواقع المشمولة بالاتفاقية التي تعنى بجميع الأراضي المغمورة بالمياه وتتميز بالتنوع الأحيائي. وعن الخطوات التي قطعتها الوزارة في تنفيذ هذه الاتفاقية يقول عضو لجنة الأهوار والأراضي الرطبة في وزارة البيئة الدكتور ثائر إبراهيم.
سوف يعقد المؤتمر العاشر الأطراف المتعاقدة في نهاية تشرين الثاني من العام الحالي. نتمنى من كافة الأطراف المحلية المختصة الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية خدمة لعراقنا الغالي.
ورامسار اتفاقية دولية أقرت في شباط عام 1971 في مدينة رامسار الإيرانية، وهي تشمل كل المستنقعات والأهوار والأراضي المغمورة بالمياه سواء كانت مياه جارية أو عذبة أو مالحة، فضلا عن المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها 6 أمتار، وتتميز بكونها بيئة التنوع البيولوجي من حيث الأغذية والمياه التي يعتمد عليها من أجل الإبقاء على الأنواع المختلفة من النبات والحيوان. وعلى الرغم من أن العراق يتمتع بوجود مواقع عديدة تدخل ضمن محددات الاتفاقية كالمسطحات المائية والبحيرات الطبيعية والاصطناعية، إلا أن الاختيار وقع على هور الحويزة جنوب العراق ليشمل ضمن الاتفاقية ويحظى بالحماية الدولية. وفي هذا الصدد تقول نائب رئيس لجنة الأهوار والأراضي الرطبة في وزارة البيئة نهلة محمد رضا.
بالنسبة للأراضي الرطبة اللي معلنة احنا نعطيها الأولوية، اكو أولويات بإعلان هذا الموقع، يحق لكل دولة ان تعلن موقع واحد كل سنة. على هذا نحكي على الأولوية، اكو مواقع مثلا هسه بالأهوار اكو كثير من المواقع وكلها مهمة، لكن شنو اعتبرنا هور الحويزة هو الأولوية إلى انه ينعلن باعتباره انه متشاطئ مع دول الجوار، وحتى نضمن حقوق الدولة اعلناه هذا الموقع هو الأول، وحاليا بصدد إعلان الخطة الإدارية.
ويتحدث أستاذ كلية العلوم في جامعة بغداد الدكتور معتز الدباس عن أهمية إعطاء الأولوية للأهوار دون البحيرات ضمن اتفاقية رامسار وجعلها موقعا دوليا.
بيئة الأهوار تتميز عنها أنه الأعماق مالتها قريبة، يعني مو كلش عميقة، واللي يسموه الانحدار عن مستوى سطح البحر تكون قريبة من مستوى سطح البحر. في بعض المناطق الأهوار تكون أقل من مستوى سطح البحر في بعض المناطق، يعني المنخفضات البسيطة من خلال الأهوار، بينما البحيرات هاي تكون مناطق عميقة ربما تكون أيضا من الممكن نستفاد منها، بس تختلف البيئة بصراحة. يعني مثلا بحيرة الثرثار أنا دارسها أعمق منطقة بيها تكون 65 متر من السطح، بينما الأهوار يعني بالأمتار في بعض المناطق كمعدل 2-3 أمتار في بعض المناطق، يعني ما تكون أعمق من هذا الشكل، والمياه تمشي ببطء لأنه الانحدار قليل إلى الخليج العربي، فتعطيها في التميز خاص وتنتشر بها أحياء تختلف عن تلك الأحياء الموجودة في البحيرات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، دائرة الهجرة والمهجرين في تكريت التي تزدحم دائما بأعداد من العوائل المهجرة التي تعاني من الروتين اليومي في التعامل معها من قبل الدائرة والجهات المعنية، لتضيف مرارة أخرى لمراراتهم نتيجة التهجير القسري من مناطق سكناهم في بغداد وديالى. مراسلنا في المدينة عبد الله أحمد سجل لنا شكاوى العديد من العوائل المهجرة في هذه الدائرة ونقلها إلى مدير المكتب صدع محمد حسين، الذي بيّن أن طبيعة عمل وزارتهم هي تنظيمية إحصائية وتقوم بالتنسيق مع الدوائر الأخرى لإيجاد فرص عمل للموظفين وتسجيل الطلبة في المدارس والحصول على الحصة التموينية وبطاقة المشتقات النفطية إلى العوائل المهجرة المشمولة فقط بالمساعدة.
مع ما أعرف يعني بعد يعني معاناتي لك أخوي انكتل بالخالص وأمي طافية كتلو له أقول لك أبوي وأخوي الأخ لو أقول لك خالي يعني إيش أقول لك يعني
وتالي كل هذا يعني ما
وكل هذا وكل هذا يعني لا أقول لو كنت أعوض على شاهد الوفاة أجيب شاهد الوفاة يقول لك والله أنت ما مشمول يا بليش والله لو يطلع لك بحجة لو أنت نفوسك مو هنا لو ما أعرف شنو روح سوي لي جيب لي أوراق دعوة هو أنا لو أقدر أروح أجيب دعوة شارح أجيب شهادة وفاة لأخوي أنا قوي الله استلمت الجثة يعني هو يا شغلات يعني إيش أوصف لك أنا الآن لو كيفي ما أجي أنا الظروف جبرتني أنا الظروف ترى جابتني اللي هنا كل شيء مقدمي لي قلت لك هاي قبل يومين والله بالتواسيل يلا حصلت لي قونية طحين وياها وهاي صار لهم هم 5 أشهر يوزعون
اي والله معاناتنا مهجرين وسوينا من بغداد يعني من بغداد ما بغرب وسوينا معامله على اساس على من 2006 على اساس راتب لهم المهجرين وما هاي كلها قبضه الورانه والقدامنا وما الحجي مريض وما هذا
انت ايش قد مهجر
من 2006
2006 نعم وراجعتوا حصلتوا
راجعنا ما حصلنا كل شيء واسماء العائله كلها طلعت ويانا
والله تعزيز صار لنا سنتين احنا هنا وهاي السنتين نسمع وعود وكل شيء ما محصلين نوب يقولون بطاقة تموينية يسوون نوب رواتب نوب كل شيء ما حصلنا وهاي ننتظر نشوف اللي هو نصلهم بالسوالف مالكم زين
انت منين مهجر وصار لك شكل تقريبا
من بغداد صار السنتين
يعني فأسن تحضرت الخالف وتعمل
والله عفت الدراسة على مدى اشتغل وعيش العائلة لان ما يقدر توفق بين الدراسة والشغل لان اصلا شغل ما اكون بتكتير
قاعد اليوم تنتظر ما
غير والله انه قالوا على مدى حصة تموينية
تتمم خير انت يعني فعلا راح
والله ما صار سنتين كل شيء ما حصلت بس نقول وصلت شذاب الباب الدار
استطعنا أن ندخل إلى دائرة الهجرة والمهجرين التي ازدحمت بالمهجرين لنطرح لمدير الدائرة فزع محمد حسين معاناة المهجرين هذه ونسمع الرد عليها
هذه المشكلة موجودة بالعراق كله أخي إحنا قضية تنظيمية ضمان حقوق العوائل المهجرة إحنا ننسق ويا المتحدة الأطار هذا إحنا اللي مفصول من وظيفة تقدر تزود الكتاب إلى عمل مشابه العمل أو يدرس الطالب اللي يدرس يقدر يكمل دراسته المستقات النفطية في المجلس البلدي يقدر يستلمون مستقات النفطية جواز سفر أي أمور أخرى إنسانية تعلق بحياة الإنسان إحنا نعملها هذا صد عملنا أما كمنح من تجي من وزارات أخرى هسه عندك أنت جنابك يمكن عندك علم إنه هسه المصارف تابعة لوزارة المالية هي اللي تقوم بعملية تسليم الرواتب للمشمولين ها أقول لك للمشمولين ليس كل المشمولين نزلت من مجلس الوزراء تنسيق مع وزارتنا وزارة المالية 5094 عائلة نزلت مصادراتهم على المصارف احنا ما لنا علاقة بعملية التسليم والاستلام يعني انا اتحدى اي شخص يعني مع اعتزازي بالخيرين اتحدى اي شخص يقول دائرة الهجرة لها علاقة ماليا بالامور مال المهجرين احنا فقط تنظيميا احنا وزارة احصائية الناس ما تعرف احنا وزارة احصائية يحسبون ان احنا وزارة مالية يعني يحسبون كأننا احنا وزارة عمل وشؤون اجتماعية الناس ماذا تفهم عملنا شنو كوزارة متمثلة فروعها يعني متمثلة فروع احنا عملنا كوزارة متمثلة فروعها احصائية احنا نقدم بيانات الوزارة نقول يا به هذا مهجرين ضوابطهم هيجي كملوها عندنا احنا دورنا نطبع اسمائهم بالبيانات قاعدة بيانات رفعها عن طريق الانترنت يبقى مدى شمولهم الكل او لا هذا اللي ما نعرف
عبد الله احمد اذاعة العراق الحر تكريت
الحياة ينبوع أفكار
مستمعين الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني
Thank you.
قصدنا قشط مصدقنا قسلر مغا جنددو جانو مرديم حددو مصدقنا آمان آمان Aman 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 elden orta boy var
Seneler oldu oyunlar baş yarım ayrılık senden oldu oyunlar baş yarım oyunlar baş yarım Taşattım hane düştü, hanan bir yana düştü. Taşattım hane düştü, hanan bir yana düştü. Yolumu gözlemekten, yolumu gözlemekten. Gözüme tane düştü, gözüme tane düştü. Benim buna Yarım seledi daş yarım benim bunaş yarım seledi daş yarım ayrılık senden oldu oyunlar baş yarım ayrılık senden oldu oyunlar baş yarım oyunlar baş yarım
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم أجيال
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة تداول الإشاعات في المجتمع العراقي. سيدتي وسادتي، الإشاعات في المجتمع العراقي ظاهرة مميزة ربما زاد من بروزها ما مر به العراقيون من حروب وظروف استثنائية، حيث تنمو الإشاعات وتنتشر بسرعة كبيرة بين إشاعات منذرة وأخرى مبشرة. واليوم وبعدما مر به المجتمع العراقي من هزات خلال الأعوام الأخيرة، أصبحت الإشاعات وأنواعها وتداولها مسألة تختلف عما كانت عليه في الماضي. ولعل جانبا من هذا الاختلاف هو تنوع الإشاعة وتعلقها بهموم وآمال الإنسان اليومية ومتطلباته. مراسلنا في بغداد عادل محمود يعرض لنا جانبا مما يتداوله الناس من طرائف ونكات عن المرحلة السياسية الحالية. هذا أولا المواطن يوسف كاظم.
إشاعات عدة اتجاهات، إشاعات منها مثلا المتنفس تكون للفقير اللي يتأمل الزيادة ويتأمل فيخلي خطوط عمل حتى لو وهمية يشوفها، راح يزيد الراتب، راح يعطونا الزوجية، راح ينزل هذا، راح صدرنا هواي، هو ما يعني هاي سياسة ما يعرف. وأكو إشاعات من جانب آخر، مخاوف التجار من السوق من الأوضاع اللي عندنا، وإشاعات أخرى هي اللي تخص أن المواطن مثلا يابا اليوم ترى الوضع السياسي كذا، فنخاف احنا بنطلع وراح يصير فلان شيء وراح يصير فهذه المخاوف، يعني مخاوف من الشارع من الوضع الامني المربك اللي عندنا. وايضا اشاعات اللي عند المراه، واللي هي طبعا تكون مميزه الاشاعه عند المراه لانه تاخذ الحجم اكبر من حجمها الطبيعي والاعتيادي، مثلا تعاملها للسوق، لا السوق المراه اكثر شيء السوق، السوق راح يصعد السوق ما ادري شنو، خلينا نخزن، راح يصير فلان شيء، راح ما ادري شنو. فهذا المجتمع العراقي اساسا من زمان هو يعشق الإشاعات.
ما عبر عنه هذا المواطن بلغته اليومية يراه الأديب والفنان قاسم العزاوي من خلال نظرته للمجتمع العراقي وجذوره البدوية، الأمر الذي يسهل تداوله للإشاعة، مستندا في ذلك إلى نظرته إلى طبيعة المجتمع العراقي كما عبر عنها الباحث المشهور الدكتور علي الوردي.
المجتمع العراقي مجتمع بدوي حسب ما يقول الدكتور علي الوردي، مهما لبس من ملابس الحضارة وملابس الكذا لكنه يبقى على رأسه العقال والمكد. وفي هكذا مجتمعات أكيد أن للإشاعة لها دورها في الشارع العراقي وتضخم. على سبيل المثال، حادث ما في منطقة ما وليكن جرح أحدهم، ما أن تصل منطقة 100 متر أو 200 متر حتى يصير قتل 3، وما تنطلق أكثر من هذا إلى أن يكون فصيل كامل قد قتلوا وحطموا، وهكذا تنتشر الإشاعة في هذا المجتمع يعني. ودائما في هاك مجتمعات مغروسة عندنا بالعقل الجمعي، الحكايات وحكايات جداتنا تحت موقد النار وغيره وغيره، فببساطة الشفاهي ينتقل سريعا ويضاف له من حلاوات مبهارات حتى يكبر ويضخم ويضخم.
كثير من العراقيين يقسمون الإشاعات إلى إشاعات عفوية وأخرى مخططة أو مقصودة كما عبر عن ذلك المواطن كاروان.
والله الشائعات موضوع شائك وموضوع خطير جدا، أنا بنظري أفصلها إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو الشائعات اللي تجي تلقائيا، تجي عن طريق يعني شخص سمع كلام غير موثوق من شخص، أو سمع كلام مجزوء أو مقتطفات من كلام معين لجهة معينة بدأ يبني عليها فصارت شائعة، وصارت ممكن حتى بعض الأحيان تصير كقانون ثابت. أما الشائعات القسم الثاني هي الشائعات المغرضة أو الشائعات المدسوسة، الشائعات اللي تبثها جهات معينة هدفها أنه تنشر فكرة معينة أو تقضي على فكر معين.
بعض الإشاعات اليومية التي يتداولها المجتمع تلعب دورا في التأثير على الناس وحياتهم، ولعل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي عاشها العراق في الأعوام الأخيرة وجدت تعبيرا عنها فيما يتداوله الناس من تحذيرات ومخاوف بعضها لا أساس له.
البارحة أنا رحت البيت أهلي بمنطقة شعبية، أنا وأخويا فمعزومين على غدا، أخويا الأصغر من أخويا الثاني قال لي حول السيارة من هذا الجانب خد دخلها بالفرع، يا بلويش قالوا أكو عبوة هنا، هو كل ما هنالك كيس مع النايلون يعني شغلات بسيطة يعني أو زبالة مثل ما يقول، وخابرة وإجا والشرطة وقطعوا الشوارع بحدود ساعتين. إحنا مشتولين بالبيت على أبو أكو عبو هنا، تالي ما تالي طلعت العبو مجرد زبالة يعني.
ومن الإشاعات التي يتداولها المجتمع بكثرة مؤخرا هو ما يخص إلغاء البطاقة التموينية، إشاعة لا تختفي فترة حتى تعود للتداول مرة أخرى. المواطن أبو إيلاف:
مثال بسيط جدا، إلغاء البطاقة التموينية. لقد سعى بعض المواطنين وبعض أصحاب الشأن أن يروجوا لهذه الشائعة باعتبار أن البطاقة التموينية لم توفر أي مادة أساسية للعائلة العراقية، لأن أغلب المفردات البطاقة التموينية كانت غائبة أو مغيبة أساسا، ولم تستلم العائلة العراقية حصتها أكثر من 3 أشهر أو 4 أشهر. هذه أحد الشائعات.
الإشاعة السياسية في المجتمع العراقي حاليا لها مكانتها المميزة أيضا، لا سيما في ضوء ما يتجاذبها من متغيرات وتوقعات. ولعل واحدة من آخر الإشاعات في هذا المجال هو ما يتداوله الناس عن مشاركة أو عدم مشاركة قوى سياسية معينة في الانتخابات المقبلة.
لكن الإشاعة السياسية تلعب دور كبير من خلال بروز التجمعات السياسية وبروز الكتل السياسية، باعتبار أن هذه الكتل السياسية هي لها أهداف معينة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية، تدلل على أن هذه الكتلة وهذا التجمع سيشارك في الانتخابات القادمة أو في المجالس التي سيجرى انتخابها بعد عدة شهور. تنبع هذه من خلال مريدين لهذه الكتلة أو تلك أو لهذا الحزب أو ذاك، وبلا شك لها من يدفع لهذه الشائعة، باعتبار أن هذه الشائعة تؤثر بالمجتمع البسيط وفي المجتمع الأمي والمجتمع الذي لا توفر فيه الثقافة.
ولعل أجواء الترقب للشأن السياسي خصوصا في ضوء الانفتاح الإعلامي الذي عاشه العراق بعد زوال عهد صدام جعل الكثير من الشرائح الاجتماعية تتداول الشأن السياسي بطريقتها الخاصة، بما في ذلك الإشاعات أو الطرف على ألسنة الأطفال أيضا.
يعني من الغريب جدا أنه في بداية نيسان قال لي أحد الصبيان، قال لي: أتدري أن فلان قد مات؟ قلت له: معقولة؟ يعني تصور أنه الطفل الآن أصبح مشبع بهذه، نقدر نقول عليها الطرائف أو إلى آخره. الطفل الآن أصبح مسكون في متابعة الأخبار من خلال التلفزيون ومن خلال حتى الأنترنت، وبالتالي فإن مجتمعنا يعني بحاجة إلى تأسيس عناصر تربوية صحيحة كي يستطيع المجتمع أن ينهض به.
الإشاعات في عهد حكم البعث لعبت دورا كبيرا في الترويج لغايات معينة، حتى أن الكثير من الناس يعتبرونها إشاعات مخططة لا تخلو من طرافة أحيانا. المواطن كاظم عبد علي:
الإشاعات بعهد صدام كانت تخدم الحكومة العراقية الطاغية بالذات، يعني كانت يعني تعمل ما بوسعها، وأكو من يخطط لها، بحيث أنه يعني أنا أتذكر بأيام الحصار بالتسعينات شاعات هواية طلعت داخل المجتمع العراقي، مثلا بحيث انه الكهرباء كانت تنقطع، طلع صدام، واصور كل الشعب العراقي اللي يتذكر هذا الموقف، طلع صدام قال انا راح استلم الكهرباء وما راح اخليها انه تنقطع نهائيا. هو فعلا استلم الكهرباء، بس استلمها شو وقت؟ استلمها شهر 4. شهر 4 ما بي استخدام كهربائي بالنسبة يعني داخل اجواء بغداد. اول شيء مكيفات ما تشتغل، صوبة ما تشتغل كهربائية، مجرد ثلاجة. فلهذا نجح بالعملية، استلمها شهر 1، ورا الشهر هذه انقطعت الكهرباء.
الإشاعات في عهد صدام أنا أرجعها للإشاعات اللي كانت مبرمجة، أو الإشاعات المدسوسة، أو الإشاعات اللي كانت أعتقد أنه كان أكو جهات رسمية هي اللي تبث إشاعات، ومن ضمنها كانت يعني تشوف نبض المجتمع. مثلا إذا هو ناوي أنه يطرح فد قضية معينة، يطرح فد قانون جديد، فقبله ينزل الشائعة للشارع حتى يعرف رد الفعل إذا هذا القانون راح يفيد أو ما راح يفيد، من خلاله يسوي مثل استطلاع الرأي لقراراته.
وكثير من الإشاعات تركت آثارا طريفة في حياة الناس أو أدخلتهم في مواقف محرجة لا يحسدون عليها.
والله أتذكر يعني كانت يعني هي خبر انه فنان عراقي معروف جدا يعني توفى، فصدق يعني صدقت الخبر ونشرته بسرعه بالمنطقه صراحه، يعني انا نشرته وبعدين الكل جاني يعني انت ليش كذا، ليش تألف قصص وتكذب وكذا وكذا، لانه شنو كاظم السار، فطلعت القضيه مو يعني هذا الموقف اللي اتذكره يعني، حتى بقيت استحي من جماعتي لان يعني سمعت الخبر بالتلفزيون ونشرته لهم بعدين طلع كذب يعني، حتى ما كانت هي كذبه نيسان يعني.
في التسعينات كانت امور الماليه غير جيده، لكني وجدت عملا در لي ربحا كثيرا في الشارجة، تعاملت مع احد التجار بالجمله وبعت له الجولات والسجائر في ايام بال91 بالضربه، وكانت بس الشارجه تشتغل، فكان موردي انا ذاك يوميا يوميا قد احصل 3000 دينار واللي اقدر اشتري بها بيت يعني، فتجمع عندي مبلغ كبير وبان علي الترف، اكيد يبين علي الترف بعد هذا الثراء يعني، منهم من قال من اصدقائي ذهب الى الكويت وسلب وسلب واصبح غنيا، ومنهم من قال ان زوجته تشتغل في البنك المركزي وسرقت اكياسا واكياسا من النقود بالرغم من انها تشتغل على الطابعه وعلى غير شيء يعني ما له علاقه اصلا بعد الفلوس ولا عاد، ومنهم من قال مسك اردني وعجبي كيف امسك اردني واقتله وسلب ماله، وكل من يقول يا والله صحيح نعم صحيح صحيح، لكن الحقيقه قال باني مكدي ومتعبي والفرصة ساحت، ولو أنها ذهبت بقل الفلوس بسامكو وغيرها وغيرها ورجعت على البساطة الآن.
النكتة ولا سيما السياسية لها صلة وثيقة بالإشاعة، كونها واسطة سريعة لتوصيل موضوع معين وبطريقة محببة ومرحة غالبا، ومن الجوانب المميزة للوضع العراقي قبل التغيير في 2003 هي النكات السياسية عن رأس النظام السابق أو مسؤوليه كطريقة في التنفيس عما لا يمكن الحديث عنه صراحة.
النكات بالنسبة للماضي أنا أذكر نكتة أنه عدي ابن صدام حسين وعزت الدولة راحوا للجبهة بحرب إيران، فصار قصف عليهم ولبدوا بالملجأ، عدي قال عزت، قال عزت ما شوف طلع راسك شوف شنو القصة، قال ما طلع راسك انت لا قادسيتي لا قادسيتي ابوك.
وواحدة من سمات الوضع الحالي هو خلو النكتة السياسية من هذا البعد المتأزم، لا سيما وأن بعضا مما يتداوله الشارع بطرافة هو إطلاق الرئيس الحالي جلال طالباني النكات على نفسه وأمام وسائل الإعلام.
في يوم من الأيام قالوا لي ما رأيك في الأستاذ جلال طالباني، قلت لهم أتذكره من خلال نكتة هو رواها عن نفسه وهذه قمة الديمقراطية. فقالوا ما هي النكتة، قلت لهم في أحد اللقاءات قال آخر نكتة سمعتها هو أن الرئيس طالباني سئل كم سورة في القرآن، فقال بابا القرآن مجرد كتاب ما به سور.
النكات السياسية كان يستخدمها النظام بين القومية العربية أساسا والكردية، وبين وبعد ما صارت مشاكل ويا أهل الرمادي وغيرها ظهرت النكات اللي على دليمة وادليمة، احنا كل احنا أخوة ماكو، هسه النكات السياسية الحمد لله شكر رئيس الجمهورية ينكت على نفسه، يعني هي صحيحة الديمقراطية ولو منقوصة، بس النكات السياسية حلوة لما يصير يقول كم سورة، يقول والله ما أدري كم سورة بالقرآن، هي سورة فينكت، واحدة من النكات اللي على رئيس الجمهورية الله يخليه نحترمه ونحتسب كمناضل، من صار رئيس الجمهورية جو خطار سليمانية فشاف زوجته جنب الغراض قالها شنو، قالت احنا غير راح نقعد بالعوجة، فتصور انه لازم يقعد بالعوجة اللي يصير رئيس الجمهورية.
هذا جانب مما يتداوله الناس من طرائف ونكات عن المرحلة السياسية الحالية والتي ربما جعلت مرونتها في إطلاق حرية الحديث عند الناس من الإشاعة والنكتة أمرا مختلفا عن الماضي، أمرا قد تفهمه الأجيال الحالية والمقبلة بشكل بعيد عما فهمه وعاشه من سبقهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سلطنا الضوء على تزايد ظاهرة تداول الإشاعات من نكات وطرائف عن المرحلة السياسية الحالية في المجتمع العراقي، أمل الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد عادل محمود ومن فريال حسين والمخرج ديار ممرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.